أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التفصيل الذي ذكر من قبل بعض الأصوليين، وخلاصته كالتالي: هل أن قاعدة الفراغ تجري بنحو مطلق سواء كان الشك الذي تأتى بعد الفراغ مع العلم بالغفلة حال الشروع في العمل عن ذلك الشيء المشكوك؟ كما قلنا، لو أن الإنسان توضأ، مثال، توضأ، أو لو أنه صلى وانتهى من الصلاة وشك في أنه مثلا أتى ببعض الأجزاء أو الشرائع، فهل يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ حتى وإن كان غير ملتفت إلى ذلك الجزء أو ذلك الشرط حال الشروع في الصلاة؟ هنا رأيان: رأي يقول بعموم قاعدة الفراغ، يعني التفت إلى ذلك الجزء حال شروعه في العمل أو لم يلتفت، يجوز له إجراء قاعدة الفراغ بعد الانتهاء من العمل. التزم بهذا الرأي كثير من الأصوليين تبعا للمحقق النائيني. أما السيد الخوئي رحمه الله فقد فصل وقال إن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان قد التفت أول الأمر عند الشروع في العمل، فحينئذ يسوغ له أن يجري قاعدة الفراغ، مثلا الوضوء، مثال: انتهيت من الوضوء فرأيت حاجبا، ولا أدري هذا الحاجب جاء قبل الوضوء أم بعده. في هذه الحالة بناء على رأي المحقق النائيني يجوز إجراء قاعدة الفراغ، بناء على رأي السيد الخوئي لا يجوز. لماذا؟ لأنه يقول إذا ما تدري، يعني أنت غير ملتفت، فلا يمكنك إجراء قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ مقيدة برواية، خلاصة الرواية واردة في الوضوء أيضا كالتالي. تقول الرواية: لما سئل الإمام عليه السلام أجاب، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يعني الإمام ماذا يريد أن يشير إليه؟ يقول: هذا الذي شك في ذلك الجزء أو الشرط في المركب عندما أراد البدء فيه فهو متذكر لجميع وجملة شروطه وأجزائه، فهو حين يتوضأ يعني حين يبدأ الوضوء يكون قد التفت إلى الأجزاء والشرائط، وبالتالي يسوغ له بعد الانتهاء من الوضوء أن يجري قاعدة الفراغ حين الشك، سواء التفت سواء نعم يجوز له إذا كان ملتفت على رأي السيد الدخول، يجوز له إجراء إذا كان ملتفت، أما إذا لم يكن ملتفت فهذا التعليل لا يشمله. يعني حين يتوضأ، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، بمعنى أن هذا التعليل يقيد إطلاقات أو الإطلاقات الدالة على صحة إجراء قاعدة الفراغ بأن يكون المجري لهذه القاعدة يتذكر تلك الحالة التي شك بعد الانتهاء من العمل فيها، سواء كانت جزء أو شرط. نعم، هذا رأي من؟ هذا الرأي هو رأي السيد الخوئي يرحمه الله، خلافا لما ذهب إليه المحقق النائيني. نعم، بعض الأعلام حاول أن يفصل في جريان قاعدة الفراغ فقال كالتالي، يعني أورد مطلبا كالتالي، قال إن كانت القاعدة من الأصول التعبدية يعني مثل قاعدة الحل أو قاعدة سوق المسلمين، فيقول مقتضى الدليل الدال عليها هو أنه لا فرق بين أن يكون المجري لقاعدة الفراغ ملتفتا حين الشروع أو غير ملتفت، التفاته وغير التفاته مشمولان لجريان قاعدة الفراغ. طيب إذا لم تكن من الأصول التعبدية، يقول وإنما كانت مثلا نحن نجريها لأنها مثلا بملاك أنها أمارة، يعني مثل الرواية كأنها لازم رواية، يقول إذا قلنا أن قاعدة الفراغ بمثابة الأمارة فتدلل على حجية اللازم، فينبغي أن نفهم كيف تكون الحجية لقاعدة الفراغ على هذا الجزء أو الشرط الذي لم يلتفت إليه حين الشروع في العمل. وحتى يتضح ذلك يقول إن العلماء لهم تفصيل في حجية الأمارة على شنو؟ على اللوازم. هذا التفصيل يرجع إلى ملاكات ثلاثة. الملاك الأول، الملاك الأول وقد قال به المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكي، وخلاصة هذا الملاك هو وجود ملازمة بين الإرادة للإتيان بالمركب والإرادة للإتيان بأجزاء المركب. يعني من يريد أن يأتي بالصلاة كما هو يريد أن يأتي بالصلاة ككل، فهو يريد أن يأتي بجميع وجملة أجزائها من ركوع وسجود وقراءة وما إلى ذلك من الأجزاء. بل والصراط أيضا. ليش؟ يقول لأن الإرادة للإتيان بالمركب هي إرادة للإتيان بكل جزء جزء من ذلك المركب، وإن كان الجزء لم يلتفت إليه بنحو تفصيلي، لكن هناك ماذا؟ إرادة ارتكازية أو إجمالية للإتيان بجميع وجملة الأجزاء، ولا نحتاج أن نلتفت إلى ذلك الجزء تفصيلا. هذا رأي من؟ رأي المحقق النائيني يرحمه الله في الملاك الذي على أساسه تكون الأمارة، مثلا الدالة على أن الإتيان بالمركب هو إتيان بجميع وجملة أجزائه. هذا الرأي الأول في حجية الأمارة بملاك وجود ملازمة بين إرادة الكل وإرادة الأجزاء. الرأي الثاني خلاصته كالتالي، الرأي الثاني يقول العاقل إذا أراد الإتيان بالصلاة مثلا، الأصل أنه متوجه إلى الإتيان بجميع خصوصيات وأجزاء الصلاة، بمعنى أن الأصل هو عدم غفلته عما له ارتباط بالصلاة. فما يعقل نقول إنه يأتي بالصلاة وهو يترك بعض أجزاء الصلاة مثل السورة مثلا بعد الفاتحة، يأتي بالصلاة وهو مثلا يترك مثلا جلسة الاستراحة بناء على أنها جزء من الصلاة، مو بشرط، حتى لو كانت شرط أيضا يشملها الكلام. فإذا العاقل، أي عاقل يريد أن يأتي بشيء، فالقاعدة تقول إنه يتوجه إلى ذلك الشيء ولا يغفل عن أجزائه. وبالتالي هذا الوجه الثاني في ملاك حجية الإمارة يرجع إليه، يرجع إلى أصالة عدم الغفلة عن ذلك الجزء الذي شك أنه كان قد التفت إليه أو لم يلتفت. في الحقيقة شو يصير هذا؟ يعني هذا يدلل على أنه ملتفت بناء على هذا الوجه. الوجه الثالث ما يرجع إلى أن العاقل يلتفت إلى الأجزاء والخصوصيات للمركب، بل يرجع ذلك إلى العادة. العادة يقول الإنسان إذا تعود أن يأتي بشيء سوف يأتي بعادته بجميع ما له ارتباط بذلك الشيء إذا كان له دخل في تحققه، فلا يترك أجزاء ذلك الشيء ولا يترك الخصوصيات التي لها ارتباط به. طيب، إذن عرفنا ملاكات ثلاثة بناء على كون قاعدة الفراغ حجة من باب كونها أمارة. طبعا بناء على الوجه الأول، الوجه الأول إيش كان؟ كان يقول المحقق النائيني توجد ملازمة بين الإتيان بالمركب والإتيان بجميع أجزائه، فإرادة المركب سوف تنبسط على كل جزء جزء من ذلك المركب. فهنا شي يصير واضح، إذا كان قد غفل حين الشروع في المركب، هو غافل بالمرة مثلا عن كون السورة هي جزء من المركب، فما نقدر نقول أن المركب إرادة المركب هي إرادة لجميع أجزائه، لأنه أصلا لم يلتفت إلى كون السورة هي جزء من المركب. فبناء على مبنى المحقق النائيني في الأمارة تكون يعني قاعدة الفراغ لا تجري عند الشروع في أي مركب من المركبات ماذا؟ إذا كان المكلف لم يلتفت إلى ذلك الجزء وشك فيه بعد فراغه من المركب، يعني ما تجري قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن جريان قاعدة الفراغ يبتني على كونها أمارة، وكون قاعدة الفراغ أمارة، الأمارة تقول هناك تلازم بين إرادة الكل وإرادة الجزء، فلو كان قد غفل عن إرادة الجزء ما يصلح أن نجري أو لا نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ بعد الانتهاء، وهو لم يلتفت إليه حين الشروع فيه. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني شي يقول؟ يقول أن الكون قاعدة الفراغ أمارة هذه شنو؟ تدلل على أن العاقل إذا أراد الإتيان بشيء فهو يلتفت إلى جميع الخصوصيات والأجزاء والشرائط لذلك الشيء. طيب، فشي يصير على هذا الرأي؟ يصير قاعدة الفراغ جارية، جاري حتى وإن احتمل أنه قد غفل عن ذلك الجزء في بدء شروعه للمركب. ليش؟ لكونه صحيح احتمل الغفلة، لكن عند أصل عقلائه هو أنه حين الشروع في العمل لابد أن يكون قد ماذا؟ التفت إلى جميع ما له دخل في ذلك العمل، فيمكنه الاتكاء على هذا الأصل العقلائي في إثبات حجية قاعدة الفراغ لكونها أمارة. نعم، هذه الصورة الثانية لو كان نعم يعلم منذ البداية، يعلم قاطعا أنه غفل عما له دخل في جزئية ذلك الجزء، أصلا لم يلتفت، مو يشك في التفاته، لا، يعلم بعدم التفاته لذلك الجزء أو لذلك الشرط، فواضح بأنه لا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ حتى بناء على كونه يوجد أصل عقلائي يقول إنه حين الشروع يكون قد التفت إلى جميع الأجزاء والشرائط. أما على الملاك الثالث للأمارة، ملاك الثالث ما هو؟ ملاك الثالث خلاصته وجود عادة، أنك إذا أردت أن تأتي بشيء تأتي بجميع ما له دخل وارتباط بذلك الشيء، هذه العادة. يقول هذا الرأي الثالث يمكن أن نقول إذا قلنا إن قاعدة الفراغ أمارة ونحن نجريها من باب حجية الأمارة في اللوازم، واضح، يقول سواء يكون قد التفت أو لم يلتفت يسوغ لنا أن نجري قاعدة الفراغ إلى ذلك الجزء المشكوك أنه قد التفت إليه أو لم يلتفت إليه، أو ذلك الشرط بعد الفراغ منه. مثلا أنا فرغت من الوضوء فشككت أنني نعم لعلي لم أغسل اليد اليمنى بأكملها، شككت في غسلي ليدي يمنى ولكن أنا فرغت من الوضوء. يقول هذا الرأي ما هذا؟ بما أنك حين أردت الوضوء توجهت إلى جميعي وجملتي ما له دخل في الوضوء بحسب العادة، فحتى وإن شككت في ذلك بعد الفراغ عن المركب يسوغ لك إجراء قاعدة الفراغ وتبني على صحة وضوءه. طيب، لكن بعض الأصولي حاول أن يدلل على عموم جريان قاعدة الفراغ وفقا لما قاله المحقق النائيني، سواء كان قد تذكر المكلف حين شروعه في العمى أو لم يتذكر. كلا الحالين سيئة، قاعدة الفراغ تجري. ليش؟ لوجود رواية دالة على أن التذكر حال الشروع لا، ليس بشرط في صحة العمل المأتي به مع وجود شك في ذلك العمل بعد الفراغ عنه ومنه. شوفي، اسمعوا هذه الرواية. الرواية هي رواية الحسين بن أبي العلا، يسأل فيها الإمام الصادق عليه السلام عن الخاتم. الخاتم هذا لابسه في يده وهو يريد أن يغتسل. ايش قال للإمام؟ قال له إذا كان في اليد اليمنى أو إذا كان مثلا في الأصبع الخنصر مثلا، حوله عن مكاني، اجعله مثلا في اليد اليسرى، اجعله في الأصبع الثاني، حوله من مكان. طيب في الوضوء، هذا في الغسل يحوله. في الوضوء إذا أراد يتوضأ شو يسوي؟ والخاتم في أصبعه. قال أن تدير الخاتم، أن تدره. طيب هذا الإمام أجاب عن تساؤل مقدر على فرض أن هذا توضأ وقد نسى، هل أنه أدار الخاتم أو لم يدره؟ احنا قلنا لابد أن يكون قد تذكر، هو ما يدري أصلا الحالة، فهل يجوز له أن يجري قاعدة الفراغ ويبني على صحة وضوئه أم لا يجوز له؟ الإمام بين في هذه الرواية أن المكلف يجوز له أن يجري قاعدة الفراغ دون إشكال، دون ريب. شوفوا ايش قال. قال الإمام عليه السلام يعني الصادق: فإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة. يعني هذا توضأ ولا يدري أنه ماذا أدار الخاتم كي يصل الماء إلى ما تحت الخاتم في الأصبع أو لم يدره، فلعل الماء لم يصل، معنى ذلك أن الوضوء ما تحقق بشرط صحيح، وهو انتهى من الوضوء وقام إلى الصلاة، فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء وبالتالي عليه أيضا أن يعيد الصلاة؟ لأن الصلاة لابد أن تكون عن طهارة، هو في الحقيقة ما توضأ. الإمام عليه السلام قال: لا أمرك أن تعيد الصلاة، أنا ما أصدر أمرا بوجوب إعادة الصلاة في حال الشك في أنك أدرت الخاتم في أصبعك، أدرته أم لم تدره. فشي دلل هذا؟ طبعا هذا ليش يجب عليه أن يدير الخاتم في أصبعه؟ حتى يتيقن من وصول الماء إلى جميع البشرة، يعني ما تحت الخاتم. وهو الآن شاك أنه أداره أو لم يجره. فالمفروض على رأي السيد الخوي لا يجوز له أن يجري قاعدة الفراغ. والحال ماذا تقول الرواية؟ الإمام يقول له لا يجب عليك أن تدير الخاتم بعد الانتهاء، يعني لا يجب عليك أن تعيد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة، بالرغم من أنك ماذا؟ شاك في إدارتك للخاتم أثناء الوضوء. فإذن اتضح بأن هذه الرواية دل على أن الغفلة عن إدارة الخاتم في الوضوء لا تضر ولا تضير بصحة الصلاة المأتي بها. ومعنى ذلك أنه إذا فرغ من صلاته يجوز له، أي للمكلف، أن يجري قاعدة الفراغ دون أن يكون قد تذكر كما يقول سيد الخوئي، استنادا إلى الرواية التي تقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك. فش نسوي؟ نشوف أن هذه الرواية تدلل على صحة إجراء قاعدة الفراغ تذكر أو لم يتذكر. هو هنا توضأ ثم صلى ثم شك أنه أدار الخاتم أم لا، يقول للإمام ما أمرك أن تعيد الصلاة، يعني أن وضوءك صحيح، والحال أنه يشك أنه أداره أم لا. وقد ناقش بعض الأصوليين في هذه الرواية اللي هي رواية الحسين بن أبي العلاء، قال هذه ما تدلل، لا تدلل هذه الرواية على ما ذهب إليه هؤلاء الذين يعارضون السيد الخوي في تقييد جريان قاعدة الفراغ بتذكر ذلك الجزء المشكوك حين الشروع في العمل. شو المناقشة؟ المناقشة كالتالي، تقول المناقشة شوف الإمام، هذا السائل سأل والإمام أعطاه جوابا، وخلاصة الجواب يفهم على نسقين مختلفين. النسق الأول أن السائل كأنه يشك في وصول الماء إلى البشرة دون إدارة الخاتم، فالإمام يأمره بإدارة الخاتم ليتيقن بوصول الماء إلى بشرته. والسؤال والاحتمال الثاني أن من يلبس خاتم حتى وإن وصل الماء إلى ما تحت الخاتم لكنه يستحب له ماذا؟ أن يدير الخاتم لوجود دليل عندنا يسمى إسباغ الوضوء. يعني الإنسان يجوز له أن يمسح على أعضاء وضوئه كأنه يمسح بالدهن، يعني بالدهن مسحا خفيفا، لكن هناك استحباب هو إسباغ الوضوء، بمعنى أن الوضوء عندما تغسل يدك اليمنى أو يدك اليسرى تشوف أثر الماء على يديك، مو بس مسح خفيف بالماء يسمى إسباغ. فهذه الرواية اللي هي رواية الحسين ابن أبي العلاء ما تدلل على أنه إدارة الخاتم نسيه أو لم ينساه من أجل إيصال الماء إلى البشرة، لا، تدلل على مطلب مستقل على حدة. ما هو هذا المطلب؟ هو أن إدارة الخاتم مطلوبة بغض النظر عن وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، يرجع إلى مسألة إسباغ الوضوء. كن نلتفت إسباغ الوضوء. طبعا بعض المعلقين أو المناقسين لهذه الرواية يعني لم يلتفت إلى مسألة الإسباغ، فقال إن الرواية يعني ما تدلل على استحباب إدارة الخاتم على حدة، وإنما تدلل على استحباب إدارة على إدارة الخاتم أو السؤال عن إدارة الخاتم من أجل إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم. إذا من أجل إيصال الماء والشك في إيصال الماء لابد من إدارة الخاتم على نحو الوجوب، فليس الإمام قال لا أمرك أن تعيد. إذن الإمام ها هنا يريد أن يشير إلى مسألة الإسباغ، وهذا العالم الذي قال إن هذه الرواية في المقام يعني تطلب إدارة الخاتم على حدة بغض النظر عن إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم، يكون نلتفت ماذا يشير إليه؟ يشير إلى ما نسميه بإسباغ الوضوء، يكون نلتفت إلى هذا. طيب، بناء على أن الرواية في إدارة الخاتم جاءت لتشير إلى إسباغ الوضوء، ما راح نستطيع أن ندلل بها على أنه ماذا؟ سواء التفت المكلف إلى ذلك الجزء أو إلى ذلك الشرط في أثناء شروعه في العمل، شنقول؟ أو لم يلتفت، يجوز له إجراء قاعدة الفراغ، يعني يبقى الاحتمال الذي قاله السيد الخوئي يرحمه الله، يعني له نصيب، له حظ من المناقشة، يعني يبقى من الآراء القوية. لو كانت هذه الرواية دالة على أنه شنو؟ على أنه سواء تذكر حين الشروع فأدار الخاتم أو لم يدر يجوز له إجراء قاعدة الفراغ، وهي لا تدلل على مطلب ثاني برأسه وهو الإسباغ الذي ذكرناه، لكان كلام السيد الخوئي يسقط عن الاعتبار. بس الرواية كما قلنا لها وجه وجهي، هو أن إدارة الخاتم لعله مطلوب على حدة، له استحباب برأسه. ما هو الوجه في استحبابه؟ هو الإسباغ في الوضوء، بمعنى أن ترى آثار الوضوء، لا تمسح بالماء مسحا خفيفة، وإنما ترى بقايا الماء على أعضاء وضوءك اللي نسميه بالإسباغ. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله في ماذا؟ التدليل أو إثبات أن رأي السيد الخوي هل يصمد، وأن قاعدة الفراغ لا تجري إلا حين التذكر في أثناء الشروع، أو رأي النائين إنه سواء تذكر أو لم يتذكر يسوغ له إجراء قاعدة الفراغ. سيأتينا تتمة المناقشات في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.